بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، ذكر السيد الماتين، قال: مسألة ثانية، لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صحة، وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما، ولا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع، ولا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة، بل من شركة الأموال، فهو كما لو استأجر كل واحد منهما مثلا، أو استأجر كل منهما لعمل، كل منهما لعمل وأعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما، ولو اشتبه مقدار عملي اشتبه مقدار عمل كل منهما، فإن احتمل أو احتمل التساوي حمل عليه لإصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر، وإن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد ويحتمل الصلح القهري. في هذه المسألة يريد أن يبين أنه بعد أن بين في المسألة الأولى بطلان الشركة في الأعمال، أراد أن يقول أن بعض الموارد التي قد تشبه الشركة في الأعمال ليس منها، وأنها يكون العقد فيها عقد الإجارة صحيحا، كما لو استأجر اثنين لعمل واحد يقومان به مشتركين. هنا لو آجرهما لعمل واحد يقول لا يكون من شركة الأعمال، ويكون هذا صحيحا، ويكون لكل واحد منهما نسبة من الأجرة بمقدار نسبة عمله إلى المجموع، ويكون حينئذ نظير بيع مال مؤلف من جزئين لمالكين في صفقة واحدة، وقد حكم فيه بالصحة. هذا الأمر يكون حينئذ لكل منهما نسبة من الأجر بمقدار نسبة عمله إلى المجموع، إلى ذلك العمل الواحد، ولو علم بالنسبة فيعطاها، وإلا مع الشك أيضا نتكلم في فرض الشك، إذا احتمل التساوي فأجرى إصالة عدم الزيادة هم يعطى الأجر لهما بالسوية، وإن علم الزيادة حينئذ يقرع بينهما أو يتصالح. إلا أنه وقع الإشكال هنا من قبل الأعلام، من قبل بعض الأعلام، في صحة مثل هذه الإجارة وعدم صحته. في تقريرات بحثه استشكل في الصحة، مع أنه في حاشيته على العروة لم يستشكل في الصحة، وكأنه استشكال متأخر. فهل مثل هذه الإجارة تكون صحيحة أو لا تكون صحيحة؟ مع قطع النظر عن مسألة الشركة في الأعمال، وهذا ليس شركة في الأعمال كما هو واضح وسوف يتضح أكثر فأكثر. ومن هنا في هذه المسألة في بيان أنه هل يكون هذا العقد صحيحا أو ليس صحيحا، أو فيه تفصيل، وأيضا هل في مورد الصحة ما هو حكم الأجرة، هل يكون بينهما بالتساوي أو بنسبة العمل، وأيضا إذا كان بنسبة العمل فمع الشك ماذا يجري. هذه جهات في الواقع من البحث ترتبط بهذه المسألة، لا بد من التفكيك فيما بينها إذا أريد تفصيلها، تفصيل المسألة. فنقول هذه الإجارة إجارة اثنين لعمل واحد، يمكن أن يكون على أحد صور، ليست لها صورة واحدة كما هو ظاهر المتن، بل يمكن أن يكون بأحد صور. الصورة الأولى أن يجعل أن يستأجر الاثنين لعمل واحد من قبيل مثلا صنع شيئين، يستأجر نجارين لصنع بابين له بإجارة واحدة، أن يصنع له هذا الباب. حينئذ الصورة الأولى أن لا يكون هناك من قصده وقصدهما لا يكون أن أي تعيين لما يملكه لكل منهما من الأجرة، وإنما يقول أجعل هذه الأجرة لكما بنحو بحيث يمكن أن يأخذها بتمامها أحدهما بلا تعين لأكثر من أن هذه الأجرة لهما لمجموعهما بما هو مجموع بلا تعيين ما يكون لأحدهما حتى من حيث النسبة، لا بنسبة عمله ولا بنسبة مصرحة في العقد ومقصودة في العقد ومحددة أنه ثلثه لهذا ثلثاه لذاك ونصفه لهذا ونصفه لذاك، مع الإبهام فيما يكون لكل منهما من هذه الأجرة حتى بلحاظ نسبة العمل أيضا مبهمة، الإبهام المطلق لما يكون لكل منهما حتى لو كان عملهما أيضا متساويا لا يقصد أن يكون هذا الثمن هذه الأجرة بينهما بالتساوي، بل لمجموعهما بما هو مجموع، وكأن المجموع طرف واحد، كأن المجموع طرف واحد. هذه صورة، هذه الصورة لو فرض أنها هي المقصودة وإن كانت خلاف المتعارف العرفي في مثل هذا النحو من الإيجار إجارات، بس لو كان الأمر هكذا بأنه يعطي الثمن لمجموعهما بلا تعيين لما يكون لكل منهما حتى بنسبة عمله لا تعينه، بل مبهم من هذه الناحية. لو كان الأمر هكذا ففي مثل هذه الصورة لا بد وأن يحكم بالبطلان، ومن المستبعد أن لا يحكم الماتن أيضا فيه بالبطلان، لأنه هنا سوف لا تكون الأجرة المملكة لكل منهما مشخصة أنه أي مقدار، لا بالكمية ولا بالنسبة، لا بالنسبة في نفسها للأجرة ولا بالنسبة بالقياس إلى العمل، إلى نسبة العمل عمل كل منهما إلى مجموع العمل، وهذا إبهام لا محالة. وعنوان مجموعهما ليس شخصا ثالثا لكي يقال خب يملك لذاك المجموع، والمجموع يعلم ما ملكه الملكه للمجموع معلوم، كل الأجرة ملكها للمجموع، فإن المجموع ليس شخصا ثالثا بل هو أحد هذين الشخصين. وظاهر أدلة أدلة شرطية تعين الإجارة على بأجر معلوم بقدر معلوم في روايات الإجارة التي قرأناها في كتاب الإجارة، ظاهرها أن الأجرة التي يمتلكها ويملكها المؤجر للمستأجر لابد أن يكون للأجير لابد أن يكون معينان، فهنا الأجير واقع الشخصين الحقيقيين، هو عنوان المجموع ليس أجيرا، ليس هو الذي يعمل، وإنما هذا العنوان قائم بهما ولا محالة، فلا بد أن يكون كل منهما معلوما أنه ماذا سوف يحصل عليه. أما إذا كان ما يكون استحقاق كل واحد منهم مجهولا حتى بالنسبة ليس بنحو الشركة والنسبة المعينة، إذن يكون هذا مشمولا حتما ولا إشكال لإطلاقات أدلة شرطية معلومية الأجرة، فإن ظاهرها شرطية معلومية الأجر لمن يمتلك للأجير حسب الحقيقة ولو بالنسبة على الأقل، أما هنا يوجد جهل وإبهام فيما يستحقه كل واحد منهما، ثبوتا مبهمون حتى في لوح الواقع لا تعين له، لا يمكن تعيينه لأنه لم يعين، لم يقصد لا النسبة في نفسها، لم يقصد التنصيف بينهما، كما لم يقصد نسبة تمليك ونسبة من الأجرة كل منه بنسبة عمله بحسب الفرد. إذن فيكون هنا إهمال واقعي يعني عدم تعين حتى واقعان وإبهام وكلية حتى من ناحية الواقع مثل هذا قطعا يكون مشمولا لأدلة الشرطية، شرطية أن تكون الأجرة معلومة فتكون باطلة. الصورة الثانية أن يكون هنا أن يملك الأجرة لهما معا بنسبة التساوي كما لعله الظاهر في مثل هذه الموارد، يجعل العمل عليهما ولو لا على نحو التساوي، يريد العمل الواحد، العمل واحد صنع هذا الشيء مثلا الدار الباب، يريد صنع الباب أحدهما يعمل، كلاهما يعملان، أحدهما أقل، أحدهما يعمل نصف الباب والآخر نصف الثاني، أحدهما يعمل ثلثه والآخر ثلثيه، لا شغل له بهذه الناحية، يريد مجموع صنع الباب، هذا العمل الواحد يريده منهما سواء، بل حتى لو فعله أحدهما وترك العمل الآخر أصلا لم يعمل، هو يريده منهما ويجعله على ذمتهما، يجعل صنع الباب في ذمتيهما وعليهما ما يمتلكه على ذمتهما في قبال الثمن بنحو يكون الثمن مملكا لهما بنحو الإشاعة، بأن يكون الثمن بينهما بالتساوي ولو من ناحية الإطلاق، فإن الإطلاق قد يكون ظاهرا في التساوي حيث لم يقيد، فيكون حينئذ يكون الثمن مساويا بينهما، يعني نصفه بحسب الحقيقة، يملك لكل منهما نصف الأجرة، يملك لكل منهما نصف الأجرة مشاعان، يجعل الأجرة أجرة مملوكة لهما بالتساوي، سواء كان العمل بينهما بالتساوي أو لم يكن بينهما بالتساوي، ولا يقصد جعل العمل أيضا عليهما بالتساوي، لا أنه يأخذ من كل منهما يملك على ذمة كل منهما نصف العمل وعلى ذمة الآخر نصف العمل ويجعل نصف الأجرة في قبال ذلك، بل يجعل في ذمتيهما تمام العمل، أن تمام العمل يريده من ذمتيهما معا، بحيث كل منهما مسؤول عن تحقيق تمام العمل ولو بدفع الآخر لكي يفعل وهو لا يفعل هذا، ويجعل الأجر لهما معا. هذه أيضا صورة. هذه الصورة قد يقال فيها بالبطلان من ناحية أن مقدار العمل على كل منهما لا يكون معينا، أن مقدار العمل الذي سوف يجب على كل منهما لا يكون معينا فيحكم فيه بالبطلان، وإن كان مقدار الأجرة يكون معينا إلا أن مقدار العمل لا يكون معينا، إلا أن الصحيح أنه لا وجه للقول بالبطلان هنا، إذ لا دليل على أنه لا بد أن يكون، إذ هنا مقدار العمل بالدقة معينون، مقدار العمل إنما هو صنع الباب، وترأم صنع الباب جعل عليهما معا، جعل عليهما معا أن يصنع له هذا الباب، سواء صنعاه مشتركين، صنعاه صنع أكثره أحدهما أقله الآخر، صنعه بتمامه أحدهما ولم يعمل شيئا الآخر، المهم أن يجعل أجرة ملكا لهما في قبال أن يحقق هذه النتيجة، ولو بأن يكون التحقيق من أحدهما دون الآخر. نعم قد يقال أنه يستفاد من روايات التي تقدمت في بحث الإجارة أنه الأجير إذا استأجر شيء استأجر على عمل ثم أراد على خياطة مثلا ثم أراد أن يعطيه لغيره بأقل بلا عمل منه فيربح التفاوت بين الأجرتين، هناك قلنا أن تلك الروايات تدل على أنه لا يمكن للأجير أن يكتسب شيئا بلا أن يكون هناك عمل منه، فقد يقال في فرض عدم العمل من أحدهما سوف لا يستحق هذا شيئا بمقتضى العمل بتلك الروايات، إلا أن الإنصاف أن التعدي من مورد تلك الروايات إلى المقام لا يخلو من إشكال، باعتبار أنه هناك لم يكن يستحق، يعني هناك كان أحدهما سوف يستحق تمام هذا الأجير الوسط، يستحق تمام العمل من الآخر بأجرة أقل، فسوف يربح بحسب الحقيقة، يربح التفاوت بين الأجرتين بلا أن يكون عليه إلزام بعمل. بخلاف هنا، فإن هنا من لا يعمل منهما هو مستحق عليه العمل، يعني ملزم بالعمل، هذا الأمر خارجا قد لا يعمل، يكفيه الآخر عن العمل، لكنه هو أيضا كالأول ملزم، لأن العمل في ذمتيهما معا، وكل منهما مسؤول، بحيث لو لم يعمل الأول وجب على هذا أن يعمل، ولم يكن له على الأول شيء، على لا يستحق أحدهما على الآخر أن يعمل تمام العمل، وإنما العمل نسبته نسبة الإلزام فيه إليهما على حد سواء، فكل منهما ملزم بالعمل حسب الحقيقة بإتمام العمل ولو تمام العمل. فإذا كان إلزامهما متساويا، هذه نقطة فرق بين المقام وبينه هناك، بينما هناك ذاك لا الواسطة الأجير الوسط يستحق تمام العمل على الآخر، على الأجير الثاني، معناه أنه بأجرة أقل، يعني بنفع سوف يكون هناك فضل له. هذه النقطة مفرقة، أو على الأقل محتملة التأثير في الفارق، فلا يمكن التعدي من تلك من ذاك المورد إلى هنا، ومن هنا يمكن أن يقال بالصحة هنا أيضا وعدم شو
معرفة نفس الأجرة. هذا يقال أنه لا يؤثر في رفع الانبهاء، لأنه عرف نفس الأجرة أما مقدار العمل لكل من
لا دليل على هنا يتم ما يقوله سيد الماتين، أنه لا دليل على أنه لا بد من معلومية العمل بأكثر من هذا المقدار، لأن الأجرة المعلومية في العمل إنما يحتاج فيه في قبال الأجرة، يعني مقدار ما يدفعه يملكه للعاملين أو للعامل لابد أن يكون معلوما أنه في قبال أي مقدار من العمل، في قبال صنع الباب منهما معا، سواء أحدهما عمل أو الآخر عمل، هذا لا يكون مؤثرا، من قبيل ما إذا أجره على عمل ثم ذهب وجاء بشخص آخر عمل له، لأنه لم يكن المباشرة قيدا فيه، كونه هو يعمل غيره يعمل، هذه الخصوصية لا تجعل الإجارة مجهولة من حيث المعوض وهو العمل، العمل معين، العمل صنع الباب ثمنه أيضا معين وهو مثلا 100 دينار، التمليك أيضا معين للأجيرين، أن هذين الأجيرين كل منهما يملك له 50 دينارا، هذا الأمر الآن كيف يحققان هذا العمل الواحد المعين المعلوم، هذا كلاهما يتساويان في تحقيقه، أحدهما يعمل الأكثر ويعمل الكل، والآخر يقبل أن الآخر لا يعمل شيئا هو يعمل عنه، هذه الخصوصيات لا تكون دخيلة في مجهولية العمل والأجرة، في مجهولية الإجارة. إذن فهذه الصورة أيضا يمكن أن يحكم فيها بالصحة، وتلك الروايات التي دلت على عدم صحة الكسب بلا عمل أيضا لا يشمل المقام. الصورة الثالثة نفس هذه الصورة، مع فرض أن على ذمة كل منهما نصف العمل، يملك كل واحد منهما نصف المال نصف الأجرة، في قبال أن يكون في ذمته وعليه أيضا نصف العمل مشاعا، هذا صورة ثالثة. هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في صحتها أيضا، هذا من أوضح موارد الصحة، بعد من الموارد المتيقنة الصحة، لأنه يكون الإجارة معلومة، الأجرة معلومة، الأجرة والعمل المستأجر عليه معلوم، نسبة مقدار ما ملكه كل منهما معلوم، هذا حاله حال إجارتين، لو أجر أحدهما أولا على نصف الدار نصف الباب 50، ثم أجر الآخر على نصفه الآخر 50 أخرى، وليس كانت صحيح هنا أيضا يكون صحيحا ولا إشكال في الصحة حينئذ. وهذه الصورة خارجة، هذا العلم الذي استشكل فيه ما ذكره الماتن سوف نرى أنه يجعل هذه الصورة صحيحة، لأن هذه الصورة واضحة الصحة لا شك في صحتها، باعتبار أنه لا وجه للتشكيك في صحة هذه الصورة كما هو واضح. الصورة الرابعة ما يذكره السيد الماتين، وهي أن يكون الأجرة مملكة لهما معا بنسبة لا بإبهام، بل مع علم بالنسبة لكل منهما، لكن بنسبة عمليهما. فيقول أنه اصنع لي هذا الباب مثلا، أو بلط لي هذا الشارع مثلا بمئة دينار، حينئذ لهما معا لكل منهما بنسبة العمل. فلو بلط أحده نصفه والآخر نصفه يكون كل منهما مستحقا بالنصف، أحدهما بلط ثلثين والآخر الثلث، ذاك يستحق ثلثي الأجرة وهذا ثلث الأجرة، وهكذا. لم يبلط أحدهما شيئا أصلا يكون الكل حين ذل. هذه صورة رابعة، وهي الصورة التي ذكرها السيد الماتين، أن يستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة، وكانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما. هذه الصورة حكم السيد الماتن فيها بالصحة أيضا، وأن هنا لا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع، نظير موارد الصفقة التي تكون لشخصين حينئذ يباعان معا بثمن معين، ويكون حينئذ هناك قيل في ذاك البحث الفقهي أنه لو باع مثلا عبد زيدين مع أمة عمرين باعهما صفقة واحدة بمئة دينار، هنا لا يعلم الآن أن ما يحصل عليه المالك للعبد والمالك للأمة أي مقدار، لأن قيمة العبد تختلف عن قيمة الأمة، قيمتهما السوقية مختلفة، اشتراه المشتري معا بقيد المعية، لا أنه قال العبد أشتريه بستين دينار مثلا والأمة بأربعين دينار، وإنما قال معا أشتريه بمئة دينار بنحو مجموعي. هناك يقال بصحة مثل هذا البيع، ولا يضر يقدح فيه جهالة ما يستحقه كل منهما حين العقد، لو كانا جاهلين بمقدار قيمة كل منهما ونسبة كل منهما إلى الآخر. يقولون هناك يكفي معلومية المجموع، المجموع حيث أنه معلوم في هذا العقد، حيث أن مجموع ما هو الثمن، ليس كل جزء جزء، مجموعه الثمن، مجموعه 100 دينار، مجموع المثمن أيضا معلومون. عبارة أخرى، الذي هو شرط في باب العقود عقد البيع والإجارة أن يكون الطرفان والعوضان معلومين، والعوضان هنا في موارد الصفقة الواحدة عبارة عن 100 دينار وهي مقدار معلوم، طرف آخر الأمة والعبد أيضا هذا لا جهل في شيء منهما، وهذا يكفي حينئذ في الصحة. هذا المقدار يكفي في الصحة فيحكم بالصحة لا محالة. هنا أيضا كذلك يقال أصل المعوض والعوض، الذي المعوض هنا المنفعة والعمل، والعوض الأجرة، لابد أن يكون العوضان معلومين، والعوضان لا جهالة فيه، ما هو باطل إنما هو الجهالة في أحد العوضين، كما لو آجره على أن يصنع له الباب بثمن غير معلوم، بأجرة غير معلومة أنها 100 دينار أو 50 دينار، أو آجره على بمئة دينار على أن يصنع له بابا لا يعلم، باب البيت، باب الغرفة، باب المسجد، باب الحرام الكبير، لا يعلم أنه أي باب، أي نوع من أنواع البيبان، فإن البيبان فيها الكبير فيها الصغير. إذا كان العمل مجهولا، المعوض مجهولا، أو كانت الأجرة مجهولة، أصل الأجرة، أما إذا كان هنا لا توجد جهالة، أصل الأجرة مشخصة أن الأجرة عبارة عن 100 دينار، أصل العمل أيضا مشخص، والمعوض وهو الذي جعله عليهما معا وهو صنع الباب، وإنما لا يعلم حصة كل منهما. حصة كل منهما ليس شرطا أن يكون معلوما، لو كانت ملكي ما يستحقه في النهاية ويحصل عليه كل منهما كان شرطا أن يكون معلوما حين العقد، لزم حينئذ البطلان في مورد البيع أيضا، مع أنه في البيع لا نحكم بذلك بل نحكم بالصحة مع عدم العلم بمقدار ما يستحقه كل من المالكين للعبد والأمة حين العقد. من هنا يقول لك ولا يضر الجاهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع. المجموع لابد يعني أصل العوض والمعوض لابد أن يكون محددا قدره معلوما، وهنا هنا معلوم، كما أن هناك أصل الثمن والمثمن لابد أن يكون محددا ويكون معلوما. من هنا حكم بالصحة، إلا أنه استشكل في ذلك بعض الأعلام هنا وقال أنه هنا لا يحكم بالصحة، والوجه في ذلك أنه قال قياسه على باب الصفقة الواحدة قياس مع الفارق، لأنه في مورد الصفقة الواحدة هناك جهالة بالجهل بما يستحقه كل منهما حين العقد، جهل بمقداره التفصيلي، أما أصل ما يستحقه له تعين في الواقع، له تعين، وهو أنه هنا كل من المالكين يملك، مالك العبد ومالك الجارية يملك ببيعهما صفقة واحدة يملك من الثمن بنسبة قيمة كل منهما إلى قيمتهما السوقية إلى مجموع القيمتين، قيمة العبد في السوق وقيمة الأمة في السوق مثلا. هذه الطريقة الأولى، طبعا تجد طريقة مطورة لهذا قرأتموها في البيع، قيمة كل منهما مجتمعا مع الآخر، قيمة الآخر مجتمعا مع الأول، حيث الاجتماع أيضا تؤخذ في التقييم إلى مجموع القيمتين، إلى قيمتيهما مجتمعين، قيمتهما السوقية مجتمعين بأي مقدار، قيمتهما كل منهما قيمة كل منهما منضما إلى الآخر في السوق أي مقدارين، القيمة السوقية لكل منهما، حينئذ بهذه النسبة يؤخذ من الثمن المسمى، وهذه النسبة متعينة الآن، غات الآن قد لا يعلم بتفصيلها المتبايعان والمالكان للعبد والجارية، لكن هي متعينة له تعين ثبوتي، فبحسب الحقيقة يملك المشتري، المشتري يملك كلا من المالكين للصفقة الواحدة، يملكه من الثمن المسمى الذي يدفعه لهما بتلك النسبة التي عنوانها معلوم، عنوانها نسبة القيمة السوقية لماله بالقياس إلى مجموع القيمتين، إذا كان مثلا مساوي فنصف الثمن المساوي، إذا كان أحدهما ضعف الآخر فيكون الثلثين لواحد والثلث الآخر وهكذا، ثلاثة أضعاف الآخر ثلاثة أرباع لواحد والربع لآخر، فبحسب الحقيقة يملكه شيئا محددا واقعا، هذا الآن مجهول إثباتا لكنه محدد له تعين في الواقع، بخلاف هنا حين العقد يكون محددا ومشخصا واقعا معينا واقعا، لكن هؤلاء لم يجلس ليحسب ذلك بالحساب، وهذا لا يضر، هذا النح من الجهالة مع التعين الواقعي يقول لا يضر بصحة المعاملة، أما هنا حينما يستأجرهما على عمل واحد بأجرتين حينئذ، والأجرة بنسبة عمل كل منهما، هنا عمل كل منهما لا تعين له الآن، لأنه هو لم يجعل العمل على نصفه على هذا ونصفه على ذاك ليأتي التعين من العقد، والعمل لم يقع بعده، سوف يقع لكي يكون له تعين في نفسه كالقيمتين الواقعيتين السوقيتين للعبد والأمة في البيع للصفقة الواحدة، إذن من أين يأتي تعين المقدار الذي ملكه الآن بالعقد؟ عقد الإجارة يحتاج إلى تمليك فعلي، والتمليك الفعلي بحاجة إلى مملوك فعلي، والمملوك الفعلي بحاجة إلى تعين مقدار هذا المملوك فعلا، إما بقصده بأن يقصد أن يملكه نصف الثمن، نصف الأجرة لهذا ونصفه لذاك، أو ثلثه لهذا أو ثلثه لذاك، إما بقصده يتعين، والمفروض أنه لا قصده لأنه يريد أن يملك بالنسبة، أو يكون له تعين واقعي بأن يكون شيئا فعليا يكون معينا كما في البيع، فإنه في مورد البيع القيمة السوقية لكل من المالين في الصفقة الواحدة له تعين في السوقات، أم هذا لا يعلم به، عدم علمه لا يعني عدم تعينه متعين. خلافي هنا الأجرة حيث أنها بنسبة العمل، والعمل لا تعين له الآن، إذ بعد لم يعمل حتى نعلم هذا كم يعمل وذاك كم يعمل، ولم يعينه المالك العاقد أيضا حين العقد، لم يقل نصفه لك ونصفه لذاك، ثلثه لك وثلثه لذاك. لو كان يقول عليك نصف العمل معينا، وعليك نصف العمل ونصف الثمن أجر لذاك ونصف الأجر لذاك، هذا كان فيه تعين فعلي من ناحية أنه عين على كل من هو مقدارا معينا من العمل، وبالتالي مقدارا معينا من الأجرة، إلا أنه لا تعين بحسب الفرد، فلا تعين واقعي. ومع عدم التعين الواقعي والإبهام الواقعي لا يكون المعاملة صحيحة، لأنه لا بد من أن يكون العوضان في عقود المعاوضة له تعين، إما تعين واقعي كما لو كان كما في المبيع الذي العوضان فيه مبيعان الخارجيان متعينان، أو يكون تعين بالقيد والشرط والقصد، بأن في العقد إذا كان أحد العوضين غير موجودين الآن، لأنه عمل والعمل فيما بعد سوف يقع، ولا بد من تعيينه بأن يقول أنه هنا عليك نصف العمل وعلى الآخر نصف العمل، وبالتالي يكون لك أيضا نصف الأجرة ولذاك نصف الأجرة. أما إذا لم يعين وجعله مبهما، فهنا المعوض بالنسبة لكل منهما مجهول ثبوتا، مبهم، لا أنه مجهول إثباتا، لا تعين له لا بالقصد والإنشاء من قبل العاقد كما إذا عين على كل منهما نصف العمل، ولا بالواقع لأنه بعد لم يتحقق لكي يكون معينا، فيدخل في باب الإجارة على عمل مجهول بحسب الحقيقة، يكون هناك فيه جهالة ثبوتية لا إثباتية، وبهذا يختلف عن باب الصفقة الواحدة. في باب الصفقة الواحدة لا جهالة ثبوتية لا إبهام ثبوتي، الجهالة إثباتية مع كونها واقعا معينة الآن حين العقد. فما يقوله الماتن من أنه لا يضر الجاهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد صحيح، حين العقد الجهالة الإثباتية لا تضر، ولهذا تصح بيع الصفقة الواحدة، لكن الإبهام الثبوتي لو كان يضر، وفي بيع الصفقة الواحدة لا إبهام ثبوتي، واقعا معين أن كل منهما ما هو نسبته، نسبة ماله التي ملكه بهذا البيع من الثمن المسمى، أما هنا لا يكون تعيون، إذ لم يعينه في الإجارة بالإجارة، ولا عمل بعد لكي يكون متعينا أن كل واحد منهما أي مقدار سوف يعمل. نعم فيما بعد سوف يتعين، وهذا التعين فيما بعد تعين ثبوتي بحسب الحقيقة، لا ليس بابه باب الجهالة، فيكون هذا قادحا في صحة الإجارة ولا يقاس بباب البيع صفقة واحدة. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به هذا العلام، إلا أن هذا الإشكال أيضا قابل للدفع، وبالتالي يمكن تصحيح المعاملة في مثل هذه الصورة أيضا، سوف يأتي التعليق.